إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام،
انتهينا من سد الزواج بعد ما بينا الأدلة على سد الزواج، وبينا الله والكتاب والسنة الدلالات منها على هذا الباب العظيم وهذا الفصل العظيم في أدلة الأحكام وسد الزواج. قلنا من الكتاب من أدلة الكتاب على حجية سد الزواج، الأدلة في الكتاب على حجية سد الزواج، قال تعالى: ويسب الذين كفروا من دون الله فيسب الله عدوا. طب ايش تاني؟ يا ايها الذين امنوا لا تقولوا وقولوا انظرنا. ليش؟ ايش وجه الدلاله في هذا؟ ها؟ سد ذريعه ايش؟ شابوا من كفار وقال يستخدم اليهود هذه الذريعه. ليش؟ لما ثبت الانسان كان سكناه باطلا، فلما وجدوا الصحابه قلنا راعيه، فارادوا بليه بالالسنه ثبت الانسان ظاهرا. تم الذين قبلوا من جهه الزرار وكفر وتفريط وتفريط والفضل لمن حارب الله ورسوله، فهذا ذريعه مع ان الظاهر احتقروا لله بالله المتاج. والاصل المنتظم هو هو تفريط المؤمنين، من اجل التفريط بين المؤمنين. زي من السنه، من السنه في سد الزرار. نعم، سد الحال بين الحرمين وبين الله ومنكم، فمن التقى الشبهات فقط والاصل فيها من حام حول الحمى يوجد كلام عظيم، فاذا اخذ بالوسائل وقع في المقتول. نعم، قول سنة لا تتخذوا قبل وثن من نوع هذا محصول دون الوسيلة. لا، الوسيلة إلى ذلك هو أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا القبر عيدا، لأنها من العرض، فإذا اتخذوا القبر عيدا فقد اتخذوه وثنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لولا أن قوما حديث عهد النبوة لأهدوا الكعبة ولبنيتها على المقاصد إبراهيم أو قواعد الإسلام. إذا صح نحن معلوم نقول التضعيف بهذه الأثر أن عمر قطع الشجرة، لكن نحن نستأنس بها ونقول أنا من فعل الصحابة إن صح السند صلى الله عليه وسلم. قال الإسلام لا تصلوني كما أخذ النصارى ابن مريم، هذه دلالة على إيش؟ حسن مسجد الغلو للنبي صلى الله عليه وسلم. مسجد الشيخ مراجع الحمد لله، بس إظهار صلى الله. أقول المسألة الثانية التي قلناها وهي التصحيح في هذا الباب على فعل الأصحاب، فعل الأئمة الأربعة وتأثر الأئمة الأربعة بهذا الأصل العظيم وهو سد الزرائع. أو تقول مثلا أولى سد الزرائع هم المالكين، أوسع العلماء وأوسع المذاهب أقدم بسد الزرائع هم المالكين، ولذلك توسعوا جدا في هذا الباب سدا للذريعة أو حتما لمادة الوقوع في الحرام سواء ربا أو غير ربا أو الحرام المتضرر منه، فسد الذريعة أصل من أصول المذهب المالكي، ولهم في ذلك أدلة كثيرة التي سبقت. وعند التطبيقات ترى أن أكثر وأوسع المذاهب هم المالكية، لذلك أنكر المذاهب جدا عليهم هذا الباب. وإن كان الحق أن جميع الأئمة الأربعة يأخذون سد الزرائع ويفضلونها، لكن يسمونها بغير هذا الاسم، منهم من يجريها بالكفايات، منهم من يجريها تحت مقاصد الشريعة، لكن الحق وكل الحق ما من مذهب إلا تبدي سريعة كما تريد. أما المالكية فقلنا هم أوسع المذاهب ذلك، وتطبيقهم كثيرا ما تجد في العقول، تطبيقهم سلف الذرائع كثيرا ما تجدهم في تجد عندهم في العقول، كوجود عقول بيوع الآجال. بيوع الآجال دائما يتحرزون فيها ويحسمون المادة وإن كان ظاهر العقل توفر الشروط والأركان. أيضا يقولنا هذا حرام. الأمثلة كثيرة جدا، أولا منها بيع عينة. بيع عينة الأصل الأصيل عندهم أنه حرام على النص والصحيح أن هي فيها تفصيل، لكن الغرض المقصود المالكية أصوله في المنع من بيع العينة هو هذا الأصل تبسم سريع. وبيع العينة أن يشتري رجل، أن يشتري رجل سلعة من رجل نقدا بثمن ثم يبيع عليه مزيئة أو العكس، يبيع عليه مزيئة بثمن بخمسين مزيئة ثم بعد ذلك يبيع عليه، يبيع هذه السلع عليه نقدا بثمن أقل بأربعين، فتكون قد اشترى السلعة بخمسين مزيئة وباع على مزاع عليه هو الآخر بثلاثين، فكأن قرض اليوم نفس. فهو يقول هذه وسيلة للربا، وسيلة لأنه يقترض منه خمسين أو يقترض يأخذ منه 30 نقدا ويرجعه ويرده 50 بزيادة، لأن كل قرض جار نفع هو ربا. فلذلك يقول الإمام مالك في هذا الباب أن هذا ذريعة للربا، يأخذ 50 ثم بعد ذلك يرده أو يأخذ 30 ويرده 50 نتيجة. فهنا المالكية لأن هنا نزال الصورة الحية بين الناس هو أن يذهب مثلا إلى بلد ليشتري سيارة، فهذه السيارة رقمها بخمسين، فالبنك يشتريها بخمسين له
ما خليك مكان ما تحب
يشتريها بخمسين، يشتريها بخمسين البنك له نقدا ويبيع عليه بسبعين نتيجة مرجعة، فهو اشتراها بخمسين وباع عليه كم بسبعين، فكأن المشتري ذهب إلى البنك فاقترض منه الخمسين ثم رد الخمسين له بكم بسبعين، ونزلت منزلا جيدا جدا ألا وهو دراهم بدراهم بينهما ايش سيارة دراهم بدراهم، لو اقترض الدراهم رجعه بدراهمين وبينهما اقترض بينهما السيارة. فهذا هو أصل مذهب المالكية، بيوع الآجال خاطبة ينظرون فيه إلى التهمة ويقولون يحرم هذا البيع، يحرم هذا العرض، لما؟ سدا ذريعة الربا أو تلاقى وسيلة الربا. الثاني أيضا من الأمثلة الوقائية التي تطبق عند المالكية أن يعطي الرجل مثلا مسألة تأجير الصدام، مسألة تأجير الصدام. الرجل الذي من الزوج مهر وجب عليه ان يقضي مهر له، قال الله تعالى وهاتوا النساء صدقاتهن نحلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه المهر الوهبه وانت وجدتها فنظر صعب القول النظر فيها ثم بعد ذلك علمت انه لا حاجه فيها، فقال له الرجل يا رسول الله ان كان لا حاجه لك فيها فزوجنيها زوجت اياها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اين طلاقها؟ قال صدقه اعطيها مهر، فقال ما عندي من شيء، قال التمس ولو خاتما من حديد، قال ما املك الا ازار، فقال له ان اعطيتها ازارك جلست بلا ازار الى النهايه، فقال تعلم شيئا من القران؟ قال نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك على ما معك من القران، زوجتك على ما معك من القران. هذه فيها دلاله واضحه جدا على ان النبي صلى الله عليه وسلم الزم المتزوج أن يعطي الصداق. وأيضا لما علينا المبارك أراد أن يقطع الذي قال أين مهرهم؟ سألوا عن المهر ثم قال اعطيها ضرعك حتى لا يدخل عليها إلا ويصدق الصداق. ويتسامح في ذلك إن كان الصداق مسمى بين الزوج وبين الزوجة بين الولي وبين الولي أن يدخل عليه ثم يرجع بعد ذلك الصداق يعطيه، يكون زي في ذمته فيعطيه الصداق. فلما الإمام مالك كفر ذلك في عقله قال لا يجوز هذا الزواج، ما عمل هذا الزواج؟ الزواج بغير صداق أو صداق مرجع ما عمل، لمن سد للذريعة؟ إيش هي الذريعة؟ أن يتخذ ذريعة لأن الصداق يكون مرجعا ولا يعطي صاحب العقد المهر لزوجته أو الصداق لزوجته، لذلك قال هذا ذريعة لإسقاط الصداق فإن تزوج ولم يعطي المهر لم يعطي المهر فورا لم يعطي المهر فالعبد لا يصح من باب كسب الزرع. وهذه أقوى ما يتبناه الإمام مالك ألا وهو إبطال العقد بدون إعطاء المهر لما تنور سريعا إلى أن يتزوج بغير مهر. والمهر أو الصداق ركن من أركان حق النكاح. من ذلك أيضا ما يصح ان تزوج بغير مهر يتتابع في هذا المهم ان عقد النكاح تحط السعاده عليه. هذه ملخص المساله. عقد النكاح يعني يصل ويتوقف او تتوقف تحط على ذلك. والرجل ايضا في قول الرجل وله زين الى ايه فاذا جاء الايه يعني رجل محمد له زين جاء ذره على زين فلما جاء الايه فقال زين المئه بالتسعين هذه السلعة بكم؟ عنده سلعة بمئة فقال هذه السلعة بكم؟ قال هذه السلعة بمئة قال ونزيها قال بمئة وخمسين قال اشتري منك هذه السلعة بمئة وخمسين مفهوم؟ هو عنده ايه؟ مئة فأصبحت المئة مقابل المئة وهي السلعة بمئة فزاد عليها خمسين. ما الذي جرى أن يزيد عليها خمسين؟ ها؟ عشان يزيدوا أجل ليزيدوا أجل في القرض. هذه بالضبط مثلها في الصورة الواقعية أن يقرض أحد قرضا وفي الباطن يريد منه النهب كمثل رجل أراد أن يشتري ذهبا لدراهم فلما ذهب وجد الذهب بخمسة آلاف وهو معه أربعة آلاف فحتى لا تضيع البيعة أو البيعة السلعة والثمن على الطائر قال له حتى ترجع لا خذ ألف مني خذ هذه الألف مني فرض واشتري مني بالتقاوم خمسة آلاف الذهب ورد عليها الألف وقتها شيك. الظاهر في ذلك أنها ليس فيها تم شرك لما إن هو أعطى ألف وسيأخذه ألف الناس قد تم لكن الباطن أن هناك نفعا. ما هو النفع؟ هو سيشتري منه هذا الذهب فينتفع هو بالثمن الذي يشتري منه الذهب. لذلك الملكيه ينظرون هذا الذهب اي مذهب لان الذهب يقولون هذه معامله صحيحه ليس فيها شيء. رجل اقترض الفا وردها الف واشترى ذهبا بالشروط والاركان الصحيحه قبض الثمن ولقد قبض الذهب صحيح. فهذه ليس فيها ثمن شيء. الثاني هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه للملكيه. لا يقولون بالاقتراض العقد لهذا لان هذا قرض يعتبر قرض ايجار نفس فلا يصح عندهم حكم المذهب. هذا بالنسبه للتطبيقات العمليه في المذهب المالكي. وبالتالي يعني احتفظوا بها لننتهي الان بس ندخل على المذاهب الاربعه وننتهي. المساله ذهب الرجل يشتري ذهبا لامراته فالذهب وجد الخمسه الاف وما معه الا اربعه الاف فيريد ان يشتري ويصح البيع لابد ان يعطيه بيده خمسه الاف ويأخذ الذهب صحيح ولا لا؟ قال ما استطيع اعطيك الاربعه واجيبك بعد ذلك الف لان هذا يعتبر نتيجه عدم تفاوض في المجلس وعدم المساواه. عدم تفاوض في المجلس فيه نتيجه فلذلك قال له حتى لا تقع في الربا خذ الالف فاشتري بخمسه الاف الالاف الذهب ثم رد علي الالف. ظاهرها ليس فيها ثمة ايش؟ شك. رجل اخرج رجلا الفا واخذه الف لكن لما كان فيها الحرص فيها الحيله على الربا لان هذا قرض فيه نفع اي نفع فيه صاحب المحل سيستفيد ببيعك لا صحيح ولا لا؟ فاذا كان واصل له فالاحق من ذلك ان نقول بان هذا يحسن صفقه ماده كبيره من القرض الذي جاب النفس في مذهب الملكيه فيبطلون هذا العقد. المذهب الثاني هو مذهب الحنابلة. المذهب الثاني هو مذهب الحنابلة وهذا المذهب ايضا الثاني في الاخذ بسد الزرار الثاني في الاخذ بسد الزرار وله تطبيقات كثيره جدا منها كما قلنا في العقود بيع العين وهي مشهوره لذلك الحنابلة يمتدون الباب ويقولون بيع العين. بيع العين كما ذكرناه لانه يعتبر دراهم ودراهم بينهما سلعه وابن تيميه خرج على ذلك مساله لم يوافق عليها حتى الحنابله. هذا هي مساله التورق. مساله التورق خرج على العين وخرج على نفس الارض. انتم تقولون سد الذريعه. الرجل ذهب يشتري السلعه من اجل الورق لا من اجل تملك السلعه وبيعها والربح فيها بالظلم والظلم. هو ما اراد الا سيوله المال فلما راى انها مسلمه في المال وما اراد الا المال وما اراد الا الورق فاشبهت ما قلنا ظواهر من ظواهر بينهما ايه؟ وهذا الذي برع به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن التورع قال او وسيله الربا او قال طريق الى الربا فهي وسيله الى الربا. فلذلك حسنها ابن تيميه وقال التورع حرام. وقال ابن القيم وراجع العلماء شيخنا في هذه المساله اكثر من مره وهو على موقفه يرى ان التورع حرام. لما؟ لانه كما اكثر من اصل لانه ذريعه ووسيله الى الربا. طبعا في الواقع المعيش اسمه ايه؟ حرق السلعة. إنه يشتري السلعة ويحرقها يعني يشتري السلعة مثلا نقدا نسيئة بخمسين ألف يبيعها نقدا بعشرين ألف لأنه يريد السيولة والمرض يريد المرض. فهذه أيضا من التطبيقات العملية في المذهب الحنبلي. من التطبيقات العملية في المذهب الحنبلي الوصية عند النووي وتصورها بوصية المخالعة عند موت الزوج. رجل معه زوجته وعلم انه انها لو ترث مع اخوانه له اخوان وله اولاد وله مثلا جد او اب فراى انها لو اخذت حظها الثمن بالابن معهم لا تاخذ الا اليتيم. فايش؟ خالع. احنا ما نعرف ذلك لان هو عند الموت عقد عقد الخلد خالعها واوصى لها. بعدما خالعها ايش خالعها؟ يخلعها على انه ايه؟ نعم يرد عليها ولا يرد ولا ترد عليه ايه؟ وإذا خالعها أوصى لها. طبعا الخلع فسخ على وجه صحيح الطلاق. فإن كان فسخا فليس بزوجة فلا ترث. هذا أول الطريق للحيلة إفهام المسائل. هو خالعها لو طلقها ستكون إيه؟ زوجة. يبقى هتارث ولا مش هتارث؟ هتارث. وهيرجع للمسألة الأولى إن هي إرثها ضئيل وهو يريد أن يكفر من المال الذي تأخذه. فقال لو طلقتها ستارث ستارث لأن في العدة هي زوجة. أنت فاهم؟ ايش اللي فهمه لون؟
هي لو حصل خلع حاسين منه فلو اذا الوصيه لا تبوز للغير فانا اما الوصيه لا تبوز ل
انت صح كده بس ما خدتش لو طلقها هتارث في العده على انها زوج احسن ولو اوصى لها ترفض لان لها وصيه لايش؟ لوالد احسن. فلو خلعها بانت على الراجح ان هو فسخ. وده الراجح في مذهب الحنابلة ان الطلاق فسخ وهذا راجح صحيح حتى القول الشافعي الصحيح انه فسخ وهذا راجح صحيح. فهو فسخ والفسخ بينونه. فاذا هي ليست بزوجه فله ان يوصي لا. ولذلك الحنابلة نظروا فقالوا ننظر في الوصيه ان كانت توافق الثمن اللي هو الابن نبقى انفذناه واما ان كانت ازيد من الثمن لا ننفذ الوصيه. ليش؟ عملناه بايه؟ بالضر تبدأ الزريعة لو أراد أن يضر بالواقع بهذه المطالعة. هذا بالنسبة لتطبيق العمل بالمذهب الحنبلي. أيضا بالنسبة للمذهب الحنبلي التطبيقات العملية يقولون لعدم جواز الشراء ممن يرخص السلع. عند تدخل السوق تجد رجل يبيع السلع بعشرة ورجل في أقصى السوق يبيعها بسبعة يبيعها بثمانية. فإذا باع بسبعة أو بثمانية في أقصى السوق فالأولى أن أنت إيش تفعل؟ تذهب للأقارب حتى تشتري له قال هذا لا يجوز والبيع هنا لا أو البيع قال لا يجوز هذا البيع. لما؟ قال لأن أنا أتهم الذي يرخص السلعة أنه يريد أن يضر بإيش؟ بالآخرين. وهذا المادة ده طبعا أنت لو أردت أن تخرج ليش الشيخ ابن باز ليش؟ لما جه يوم يستفتى يا شيخ المصنع اللبن عندنا بيبيع لبن ومعه هديه ومصانع اللبن في السوق لا تبيع بهديه يقول هذا لا يجوز. المساله لا يجوز ليست لا يجوز من اجل الهديه لا لا يجوز من اجل ايش؟ انه بذلك يوقع الضرر ولا قريب ولا ضرر ولا ضرر وهو يقول هذه حيله رخص السعر اكيد في بينهم وبعض بعض شيء فرخص السعر من اجل ان يضر الاخرين فلمنع حتما لمادة الضرر وتبتم للزريع مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ساعد لنا قال ان الله هو المساعد قال ان الله هو المساعد ولم يقل ان يساعد له ومع ذلك فان العلماء يقولون لا ويسلمون على ذلك عمر بن الخطاب لما دخل والد حاطب النبي نفسه قد باع السلع بروح فقالوا له فقال له زد والا فلحي نفسك من سوقنا زد والا فارحل عن هذا السوق حتى لا يبقى الضرر للاخرين. هذا بالنسبه للمذهب الحنبلي ولا مر ولا عجب لانهم يقولون بان سد الزراعي اقرا به. اما المذهب الحنفي فهم يقولون بان سد الزريعه ليس بحجه وعند توظيف العامل يطبقون ذلك، والدلالة على ذلك التطبيق عمليا لهم في مسألة صوم الشك، صوم يوم الشك. هم يقولون لأن المفتي يستحب له أن يصوم يوم الشك سرا لا جهرا، ولما تقول لنا أبحث الله صوما سرا قالوا خوفا من الاحتياط. شبيه انت قلت ايوه اما تشوف بقى هؤلاء احسنت، لان ورد النهي عن صيام يوم ايه الشك، فقال لو صام الشك امام الناس ظاهر الناس هيقولون عفى الله ورسوله كما في حديث تمام هو ايه من صام يوم الشك فقد عفى الله او عفى هذا الظلم. فهذه قالوا يصوم سرا لا يصوم جهرا حتما بذريعه التهمه له. قال ويمنع الامه، يعني هو يقول ويمنع الأمة لما فيها من حديث عليه يمنع حديث عليه بالصوم، ويمنع الأمة من الصوم. قلنا لما؟ قال يمنع الأمة من الصوم حتما لمادة اعتقاد الزيادة في الواجب، مفهوم؟ يعني زيادة في زمن رمضان. قالوا حتما لهذه المادة، قلنا لا لا تصوم يوم الشك حتى إذا صمت ثم صمت ثم صمت اعتقدت أن هذا اليوم من إيه؟ من رمضان، فحتما لهذه المادة حتى لا تحتملنا أنها من رمضان لابد أن تقطع هذا ولا وألا تصوم. أيضا من التطبيق العملي لهم أن إقرار المريض حين موته بدين لا يؤخذ منه، يجعلون التهمة في الإقرار بدين، إن هو يقولون التهمة هنا هو يريد أن يضر إيه؟ الإقرار بالورق، لذلك لا يفسدون الإقرار بدين. أما الشافعية فهم أقوى المذاهب وأكثر المذاهب وأدق المذاهب رفضا لمسألة سد الذريعة، لذلك الغزالي في كتابه كتاب المادة كتاب الأصول له المفصل يعني ضربا شديدا فيما ياخذ بسد الدوام، ومع ذلك عند التطبيق العملي ترى الشافعيه ياخذون بسد الذريعه. من ذلك التطبيق العملي ان الشافعي ابدا بان الجماعه المعذوره عن صلاه الجمعه، وطبعا العذر عن صلاه الجمعه اما خوف او مرض او كفر، فقال ان كانوا جماعه والعذر عندهم يثبت صلاه الجمعه لا يصلون جماعة بين الناس، أو لا يصلون ذلك لا يظهرون الصلاة بين الناس خوفا من التهم، خوفا من أن يتهموا بأنهم يكفرون الناس مثلا يصلون وحدهم، أو من التهم أنهم يتركون صلاة الجمعة ولا يعتبرون بها، فهذه من علامات النفاق. أيضا يقولون بأن المسافر أو المريض الذي له رخصة في الصوم يفطر ولا يظهر فطره بين الناس. لما؟ حتما لمادة أو لذريعة التهمة له، حتما لمادة أو لذريعة التهمة حتى لا يتهم بالفسوق. ولذلك نقول من يعني كان من الكبراء يستخدم شيئا مباحا قلنا له اخفي ذلك، كان ليس بنفاق اخفيه. لما؟ لأن الرعاة والسفراء كلهم يمكن أن يتهمونك وأنت لست بمتهم، ظالمون لكنهم ايش؟ سفراء، فلذلك تخفي هذا المباح بين عيونهم حتى لا تتهم، تسد الذريعه. الرابعه ايضا قال الشافعي يتمنى بان الصناع لا يضمنوا، لان هذا هو الاصل ان يد الصانع يد ايش؟ الاصل ان يد الصانع يد ايش؟ يد امان، ليس يد ضمان. انت اعطيتني لسياره انا اجهز لك ما فيها من تجهيزات، هل يدك تكون يد ضمان ولا يد امان؟ يد امان، انت وكلتني بالتصريح وانت لا توكل الا الامين، فاليد الاصل فيها يد امان. فكان الشافعي لا يقول بذلك، يعني لا يجزئ لا يظهر بذلك امام الناس، لا يقول ان الصناع لا يضمن. لما؟ تبدا بذريعه التهاون في اموال الناس حتما بمثل ان الصناع اذا علموا ذلك يعني اتهام ويضطروا على انفسهم وعدم التشديد على انفسهم من اجل الحفاظ على اموال الناس. فذلك الشافعي كان يتحاشى يكفي بما يدين الله به، وهو تطمين الصناع انه تطمين الصناع ليس من الاصل، الصانع يده يد امان، ما كان يكفي لذلك. لما؟ حتما لماده التهاون في اموال الناس. ايضا من المسائل التطبيقيه العمليه في المذهب الشافعي على الرائح اللي في بلاد، على الرائح ان القاتل لو قتل مورثه عمدا او خطا، لان في الخطا في خلاف، ان هو قتل خطا في خلاف المذهب هل يرث ام لا، لكن الرائح عند اهل التحقيق في المذهب قالوا من قتل مورثه عمدا كان او خطا لا يرث. طبعا عمدا معروفه، اما خطا فلما تبدا الذريعه حتى لا ياتي رجل فيا الشرعية عند علمائنا تثبيت هذه المسائل يبقى المسائل يبقى لنا أقوى المسائل في ذلك ألا وهي أفضل احتلال في هذا الأرض في هذه القواعد في المسائل الخلافية أفضل احتلال في الأرض أو أدوار فتح الجريعة أيضا من أصول ديننا أو من الأحكام بأننا نفضل وننظر أي المسائل الخلافية التي نجمت بسبب عدم الأرض فتح الجريعة ثم تكثير نتاميات فتح الجريعة وكيف كان نفضلها على المسائل ثم نقسم بعد ذلك وهي المسألة المهمة جدا علاقة تسد الزوارع والقواعد الأصولية. نعم.